بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر له على توفيقه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الظلام. أما بعد، أهلاً وسهلاً بكم إخواني في هذا اللقاء المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله لوجه الله خالصا، وأن يبارك في جمعنا هذا. وإنما هذه اللقاءات التي هي من منة الله عز وجل على العبد، إنما هذا من الخير الذي يسوقه الله عز وجل إلى عبده، ومن منة الله عز وجل على العبد أن يشغله في طاعته وفيما ينفعه وفيما يوصله إلى الله عز وجل. حديثنا الذي نتكلم به نتكلم عن مطلب لكل أحد، وهي غاية يبحث عنها كثير من الناس، وكل واحد من الناس قد ارتسم لنفسه طريقا وخط له خطا من أجل الوصول إلى هذه الغاية. فإنه ومما لا شك أن من المطالب المهمة عند العبد هي البحث عن راحة القلب وزوال همومه وغمومه، والبحث عما تسر به نفسه ويبتهج به قلبه. وإنما هذا هو الذي تحصل به الحياة الطيبة التي يأمل كل واحد أن يصل إليها، وتتنوع نظرة الناس من ناحية الوصول إلى السعادة أو تحقيق هذه الغاية، وكل واحد يخط لنفسه خطا ويظن أن الحصول على السعادة إنما يكون عن طريق السير في هذا الطريق. فمنهم من يراها بالمال، ومنهم من يراها بالسفر، ومنهم من يراها بالحصول على ملاذ الدنيا، ويخط ذلك قول القائل: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. السعادة هذا المطلب الذي يبحث عنه كل إنسان، ويختلف الناس في مسألة البحث عن هذا الشيء، إلا أنهم يتفقون على أنهم يريدون الوصول إلى هذا الهدف، مع تنوع أفكارهم وطرقهم وما يبحثون فيه للوصول إلى هذا، ولكنهم يتفقون جميعا أنهم يريدون أن يكونوا سعداء. لأنه لا تتحقق راحة النفس وهدوء القلب إلا إذا كان المرء سعيدا. ولذلك إذا امتن الله عز وجل على العبد فتح له تلمس الأسباب التي توصله إلى هذا المطلوب وتحقق له ذلك المرغوب. وأول ذلك أن يكون المرء عاملا بالعمل الصالح الذي يقربه إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الحياة الطيبة فسرها بعض السلف كابن عباس رضي الله عنهما أنها السعادة، وقال علي رضي الله عنه أنها القناعة، وهي تشمل كل وجوه تشمل كل الوجوه الوصول إلى هذا الهدف وهذه الغاية. فكل ما يوصلك إلى السعادة هو تكون فيه تحقيق هذه الحياة الطيبة. وهذه الحياة الطيبة ليست مقصورة على حال الدنيا، وليست مقصورة على حال الآخرة. فإن الله عز وجل لما بين أنه يعيش حياة طيبة وكذلك يجزي العبد بأحسن ما كان يعمل، دل ذلك على أن هذه الحياة السعيدة تكون في الآخرة وكذلك تكون في هذه الدنيا، بحيث أنه إذا كان مؤمنا وأتبع ذلك بالعمل الصالح الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يقتفي فيه آثار رسول الهدى صلوات ربي وسلامه عليه، تحققت له السعادة. ولذلك تأمل كيف أن الله عز وجل لما كان المؤمنون يقاتلون الكفار ويصيبهم ما يصيبهم من الضنك والألم والهم واللأواء، وتكون فيهم أثخان الجراح ويكون فيهم القتل، مع ذلك قال الله عز وجل: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. ما الفرق؟ وترجون من الله ما لا يرجون. في هذه الآية لما حث الله عز وجل المؤمنين على أن يتبعوا أن يتبعوا الكفار بما يصيبهم بالقتل والتشريد، بيّن الله عز وجل أنه ما يصيبهم من الألم المترتب على هذا القتال وعلى هذا الجهاد، أن هذا الذي يصيبهم كذلك يصيب الكفار ويحصلون على أضعافه. ولكن الفرق أن المؤمن لأنه صاحب ثبات ولأنه صاحب استقامة وتعلق قلبه بالله رب العالمين، أنه إذا صابه الألم والضنك فإنه يرجو أجر ذلك عند الله عز وجل. ولذلك كان هذا الإيمان الراسخ هو الذي فرق بين العمل، مع أن العمل واحد وهو مسألة القتل وحصول الجراح وحصول الآلام، ولكن بيّن أن المؤمن لما كان فيه من قوة الإيمان وأنه يعمل بالعمل الذي يقربه من الله عز وجل، كان هذا الألم لا يعد شيئا نظيرا ما فعله طاعة لله عز وجل. فيكون الشيء من ناحية وقوعه واحد على المسلم والكافر والبر والفاجر، ولكن الذي يجعله يختلف هو أن المؤمن يرجو أجر ذلك عند الله عز وجل. فإن المؤمن يرجو عند الله عز وجل ما لا يرجوه ذلك الكافر. ولذلك تأملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن أمر المؤمن كله له خير. وكان يعجب النبي عليه الصلاة والسلام، يعجب من أمر المؤمن، قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذه حال المؤمن. هذا الإيمان الذي ترسخ في هذا القلب هو الذي جعله يميز بين الأعمال، ويكون العمل إن أصابه شيء من السرور شكر الله عليه، وإذا أصابه شيء من الضر وما يحصل للناس من الضنك والإيذاء صبر واحتسب الأجر عند الله عز وجل. والاحتساب هو أمر زائد على مسألة الصبر. الصبر قد يصبر الإنسان المؤمن توكلا على الله، وقد يصبر غير المؤمن لأن عنده شجاعة اكتسابية بحيث أنه يكون عنده قوة في مسألة التحمل. لكن الفرق أن المؤمن حينما يصبر على ذلك إنما يجعله بردا عليه أنه يحتسب الأجر عند الله، ويعلم أن الله عز وجل إنما أصابه بذلك لأجل أن يكفر من سيئاته، لأجل أن تكون هذه الآلام مما يجعله مبتلى، من أجل أن تمحقه، من أجل أن تكون هذه الأعمال مما تجعل عنده شيء من مسألة فبركته كفبركة الذهب حينما يخرج معدنه الأصلي. وهذه التي يقود إليها الإيمان بالله عز وجل. ولذلك تجد الإنسان المؤمن والذي يعمل بالصالحات لو كان قليل اليد وقليل الكسب وليس عنده شيء، تجد أن هذا القلب أسعد ما يكون في هذه الدنيا جزاء بعمله الصالح، ويرجو من الله عز وجل في الأخرى أن يكون جزاؤه أفضل وأفضل وأكثر وأكثر. من الأمور التي تجعل الإنسان سعيد ومن مقومات السعادة والتي تقود إليه هي مسألة الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، الإحسان إلى الناس بأن يكون المرء محسنا إلى الناس بقوله وفعله، وفعله يكون مقدما على قوله، ويكون يريد محبة الخير للناس محتسبا ذلك عند الله عز وجل. ولذلك قال ربنا عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يقول أهل العلم: ليس هذا الأجر المقصود في هذه الآية مقصور على الأجر الذي يكون عند الله يوم القيامة، بل إن هذا الأجر كذلك يكون في هذه الدنيا بما يدخله الله عز وجل على قلب العبد من السعادة ومن الطمأنينة والهدوء. وذلك أن المرء كلما كان أكثر مسارعة لنفع الناس ورفع الضيق عنهم واللأواء والشدة والمشقة ويحب لهم الخير، كلما كان هذا القلب أسعد وأسعد. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء؟ ولذلك تجد هذا المرء مسارع للخير. الله لما ذكر عز وجل أن كثير مما يكون بين الناس من النجوى والكلام لا خير فيه إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا يصلح بين المتخاصمين، وهذا يأمر الناس بالمعروف، وهذا يحب لهم الخير، وهذا يركض في حاجاتهم، ويكون من أنفع الناس لهم إذا كان الناس احتاجوا إليه في شيء. لذلك تجد المرء إذا كان مسارع في الصدقات وفي الخيرات، حتى لو كانت صدقته قليلة وحتى لو كان بذله قليلا، لما تجد المرء إذا لم يستطع أن ينفع الناس بشيء من الأموال وشيء من الحاجيات المادية التي تكون بنظر الناس هي المساعدة، تجده يخدم الناس في مكان عمله، يدل التائه على طريقه، يسقي هذا ماء. ولذلك جعلها النبي عليه الصلاة والسلام، جعل هذه الأعمال من عموم الصدقات، وذلك لأنها تقرب إلى الله عز وجل، وجعل الكلمة الطيبة صدقة، وجعل التبسم في وجه أخيك صدقة. لما جعلها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب دلا على الخير أن يكون الإنسان مأجور في عمله، وكذلك لأن هذه الأمور مما تحقق السعادة الفعلية للعبد. وذلك تلمسوا في حاجات الناس، تلمسوا وتأملوا، تجدون الذي يكون في حاجة إخوانه وفي نفع إخوانه تجده من أطمن، من أكثر الناس طمأنينة في قلبه وهدوءا في نفسه، تجده مسارعا للخيرات. زد على ذلك أن الناس يدعون إليه بالخير، يدعون له بالخير، وكم يدفع الله عز وجل عنه من المساوئ ومن مصارع السوء بسبب دعاء الناس له بالخير. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أبغوني ضعفاؤكم فإنما تنصرون بضعفائكم بدعائهم واستغفارهم. أن تفعل العمل المعروف ولا تريد فيه شيء من الدنيا، إنما فعلت هذا العمل وأنت تريد به وجه الله عز وجل خالصا لله رب العالمين، والله عز وجل بسبب هذا العمل الصالح ييسر لك الخير ويدفع عنك كثير من المساوئ. ومن أعظم المساوئ التي يدفعها الله عنك هي مسألة ضيق الصدور. ولذلك دائما العبد إذا أحس من هذا بشيء في نفسه وضيقا في صدره فليكثر من عمل الصالحات وليكثر من فعل الخير، لأن هذا مما يشرح الله عز وجل به صدره. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هل تريد، أتريد أن يلين قلبك؟ امسح على رأس اليتيم. انظر كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يفتح لك الباب الذي يكون فيه نتيجته أن يلين هذا القلب، وإذا لان هذا القلب ذهبت قسوته وتحول إلى قلب رقيق يكون فيه الرقة ويكون فيه الطمأنينة والسكينة ويكون فيه الهدوء النفسي الذي بعد ذلك تعود آثاره بالسعادة على العبد. فمسألة أن يكون المرء دائما ينفع الناس بقوله وفعله هذه من الأعمال التي تدخل السعادة في القلوب وتجعل القلب سعيدا مطمئنا لما ينتج عليه من الأثر الفعلي المباشر أو الأثر الفعلي الذي يكون بدعاء الناس. فكم يدفع الله عز وجل عن العبد بدعاء المسلم؟ ربما تكون يوم من الأيام تأتي لك إلى فقير مسكين وتراه واقفا على طريق وتعطيه شيء من المال، ربما أنت تنظر إلى هذا المال نظرة محتقرة وأنه مال قليل ولا تدري لعله بهذا المال سد به جوعه أو ستر به عورة أو أطعم به طفلا وأنت لا تعلم بذلك. ولا نقيسها فقط على مسألة الأموال وإعطاء الأموال، ربما تكون في عمل ويأتيك إنسان من مكان بعيد وهو يريد أن ينهي شيء من الأعمال ويعود في وقته وأنه يحسب الدقائق فيسخرك الله عز وجل، وحقيقة الحال أنه سخره لك، لأنه كما يقول أهل العلم أن الذي يمكنك من أن تزرع به خيرا هو صاحب فضل عليك. هذا الذي يمكنك أن تزرع فيه الخير هو صاحب فضل عليك، وإنك تنتفع به نظير ما ينتفع بك وأكثر. أنت تشوف المسألة بالظاهر أنك أعطيت شيء وسهلت له وأنك أنجزت له شيء كان يريد أن ينهيه، لكن أنت انتفعت فيه من ناحية تحقيق الأجر والدعاء، ولربما كف كثير من المصائب بسبب الفعل الذي فعلته. من الأمور التي تجلب السعادة للعبد أن يكون العبد دائما ينشغل بعمل من الأعمال. الحين يجيك بعض الناس مهموم ومغموم ويتكرر عليه مسألة الروتين اليومي، أحيانا يظن أن ما يأتيه من هذه الهموم إنما بسبب شيء شيطاني، وأحيانا تكون هذه الأشياء بسبب أمر روتيني من ناحية تكرار الروتين الذي يمر به في كل يوم، وأحيانا يجد على قلبه شيء من الصدأ والإغلاق بحيث أنه يحال بينه وبين قلبه ويرى هذا القلب أمامه ولا يستطيع الوصول إليه، وكذلك يكون هذا الهم محيطا به من كل جانب. مما يفعله المرء من أجل أن ينتهي من هذه الأشياء لا سيما إذا ابتلي بالوساوس وما شابه أن يشتغل بعمل ينقله من هذا الجو الذي هو فيه. وذلك يقول أهل العلم أن من أسباب السعادة التي يسعى إليها العبد أن يشتغل بعمل نافع يضع فيه جهده، والأفضل أن يشتغل بعمل مما تحبه نفسه ويطمئن إليه قلبه ويستأنس به. واحد يحب القراءة يجعل همه في مسألة القراءة، واحد من الناس يحب صنعة معينة، صنعة يدوية، يجعل هذه الصنعة هي شغله الشاغل بعد أن يؤدي ما عليه من العبادات. وهذا العلاج إنما أكثر من ينتفع فيه من ابتلي بالوسوسة. بعض الناس ممكن يكون عنده يأتيه شيء من الشيطان فجأة فيكون إنسان موسوس، نسأل الله ألا يبتلينا وإياكم بذلك. فمن أفضل ما يفعله أن يجعل له عمل مما تحبه نفسه يقضي به وقته ويشتغل به ويحاول أن ينمي قدرته من أجل أن يكون هذا مما لا يستحوذ عليه التفكير والوسواس. وهذا وإن كان مما يدل عليه أهل التربية أو أهل علم النفس والذين يميلون إلى مثل هذه الجوانب، لكن له نظر كبير من ناحية النظر، وجه كبير، بحيث أن إذا استولت عليك الهموم وأديت ما عليك من العبادات ولجأت إلى الله عز وجل واطرحت بين يديه لا تجعل هذا الهم يستحوذ عليك. ممكن واحد من الناس، وهموم الناس تختلف، من الناس من يبتلى ببلاء شديد فيتحمله، ومن الناس من يأتيه بلاء صغير ولا يتحمل، ولربما من العجب أن يكون المرء يوطن نفسه على الصبر على البلاء الشديد، فإذا جاءه شيء من الابتلاءات الصغيرة طاش عقله ولم يتحمل، لأنه دائم برمج العقل على أن المصائب لا تكون إلا كبارا، والمصائب قد تكون كبيرة وتكون صغيرة. فإذا جاءك اليوم تلو اليوم لا تجعل هذا القلب وهذا العقل دائما قد استحوذ عليه الهم الذي مر به، لكن حاول أن تخرج منه وأن تجدد لك نظرة في مسألة الحياة، لأنه كما يقول أهل الأدب أن كثرة الهم تزري بالعقل وتضعف هذا العقل وتجعل الإنسان في مكانه. زد على ذلك أن كثرة الهموم مما تجعل الإنسان يصاب بالوسواس، وإذا أصيب هو بمثل هذه الآلام والهموم والأحزان والوساوس لربما تتأثر به أسرة كاملة تعيش معه، إما أنهم يتأثرون ببلائه بحيث أنه يصيبهم من الضنك على مريضهم، أو أنه يؤثر عليهم التأثير السلبي على الأبناء وعلى الزوجة وعلى الوالدين، فيكون الناس قد عاشوا محيطا من الهم بسبب ما ينتج منه. فإذا جاءك شيء من الهموم، شيء من الصدمة، اخرج من هذا الجو واشغل نفسك في شيء من الأعمال التي تقضي بها وقتا من الأوقات، ويكون هذا من الأمور التي تحبها، تحب أن تقرأ نوع من أنواع القراءات، تحب أن تعمل صنعة معينة، تحب أن تخرج إلى مكان ترتاح فيه وما شابه ذلك. من الأمور التي تجلب السعادة للعبد أن يجمع همه وفكره كله على عمل اليوم الحاضر، لا تفكر فيما مضى وما أصابك لأنك لن تغير شيء، ولا تفكر فيما تستقبل من الزمن لأن هذا بيد الله ولن تملك له تغيير ولن تملك له تقديم ولن تملك له تأخير. لا تفكر في مسألة الرزق وهو ماذا سيكون غدا وماذا سيحصل بعد غد، فإن الذي جاء بك عاريا كساك، وهو الذي خزائنه ملأ، وقد يمنعك بعض الأشياء من باب الخير لك، وقد يعطيك بعض الأشياء من باب الفتنة لك، وتكون عندك الثقة بالله رب العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رزق العبد، انظر، إن رزق العبد أشد له طربا من أجله. هل تشك أن الموت سيأتيك يوم من الأيام؟ ثق أن مسألة الرزق أشد طلبا لك من الموت بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت موقنا بهذا حق اليقين اجعل دائم فكرك على عمل اليوم الحاضر. ولذلك انظر إلى دقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان من دعائه الذي يدعوه أنه كان يستعيذ بالله رب العالمين من الهم والحزن. قال أهل العلم: الهم على ما سيأتي من الزمن، يعني فيما سيستقبله، والحزن فيما تركه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من هذين الأمرين لما يترتب عليهما من فتور النفس. لو واحد الآن جلس قال أنا لو أني ما سويت كان ما صار، ولو أني ما فعلت كان ما صار، لو أني قدمت ما تأخر، ولو أني تأخرت ما تقدم، وجعل يعيش فيما مضى له من حدث من الأحداث، وتجده يعيش قمة الحزن ويريد وكأن هذا الزمن باستطاعته أن يعيده إلى الوراء فيغير ما حصل ويبدل ما وصل إليه، ويحاول أن يغير مجرى التاريخ فيما حصل له من الأحداث. وكذلك الإنسان المهموم الذي يدخل في تجارة فتجده يفكر لا بد أن أفعل وأفعل وأفعل، ويجعل له تخطيطا يستولي على همه. ما نقصد أنه يكتب له طريقة معينة حتى يحصل على شيء معين، لكن نقصد أنه يستولي عليه الهم والتفكير بحيث أنه ينام ويستيقظ وهو في قمة الشقاء. أما ترون بعض أرباب الأموال يجمع المال من أجل السعادة، فإذا به يشقى به نفسيا أكثر من السعادة المترتبة عليه. هو يريد المال يقول من أجل أن أستمتع به في الدنيا، أبي أسافر، أجري بعض المشاريع، أستغني فيه عن الناس، يكون لي هذا المال ردءاً عن بعض الحوادث التي تمر بي. لكن مع الأسف الشديد ما يكون عنده جانب هو أكبر من ذلك كله، وهو مسألة التوكل على الله عز وجل، وأن هذا المال إذا شاء الله عز وجل أن يبارك فيه بارك، وإن نزعت منه البركة فلن يفيده شيء. وإذا كان الله عز وجل أراد أن يشقي العبد بماله جعل هذا العقل يفكر دائما فيما سيحصل له. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس القناعة ويقول إن روح القدس يعني جبريل عليه الصلاة والسلام نفث في روعي يعني في قلبي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فأجملوا في الطلب واعلموا أن رزق الله عز وجل لا يؤتى بمعصيته. شنو معنى أجملوا في الطلب؟ لا تدقق، أنت الآن بذلت الأسباب وترك الباقي على الله عز وجل، لأنك إن دققت صار المال هذا نقلك من شخص يريد المال من أجل أن يأنس به إلى شخص ابتزازي، إلى شخص ربما يخوض في الحرام والحلال ولا يتورع من أجل أن يحصل على المال، يجعل هذا الإنسان ينتهز أدنى فرصة، يجعل هذا الإنسان يحسد فلان على ما آتاه الله من النعمة، يجعل هذا الإنسان يقتنص الشيء قبل أن يأخذه أخوه المسلم، وهكذا. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فأجملوا في الطلب. هذا بيان إخواني أن نحن مجرد أسباب، الإنسان يعيش حتى في بذله. أنت وأنا يوم من الأيام سخر الله عز وجل لنا الآباء والأمهات، هذا يكد ويتعب، وتلك تربي وتحضن وتؤويك وتحملك على صغرك، تقيك من حر الشمس وتقيك من برد الشتاء، ربما يصيبها شيء من الأضرار الكثيرة على حساب نفسها من أجل أن تبقى أنت مأمونا من مرض أو من حاجة أو قلة والأم مثل ذلك. ثم جاء الزمن الذي أصبحت أنت وأنا في مقام الوالد، وأصبحت تلك المرأة في مقام تلك الأم، وجعلها الله عز وجل سببا لمن بعدها، وهكذا. نحن مجرد أسباب جعل الله عز وجل على أيدينا شيء من أجل الناس. ولذا انظر ما الذي يجعل إنسان يذهب الآن إلى البحر فيأخذ معه شيء من الخبز فيلغيه للأسماك؟ من الذي حركك ومن الذي سخرك لهذه الحيوانات الضعيفة؟ الله عز وجل، حتى تعرف أنك سبب. هذا الإنسان الذي يأخذ شيء من الحب ويلغيه للطيور، وذلك الإنسان الذي يضع على شباك بيته شيء من الماء آنية فيها الماء حتى يأتي الطير فيشرب منه في حر الصيف، من الذي سخرك لهذا الضعيف؟ الله عز وجل، حتى تعلم أن الإنسان مجرد يتعامل بالأسباب وباقي الأمر على الله عز وجل. هذا يجعله دائما يعيش في اليوم الذي هو فيه، ويجعل همه في اليوم الذي فيه. وأول الهم، انظر منذ أن قمت من الصباح هل أديت حق الله عز وجل؟ وأعظم هذا الحق في الأمور العملية هي مسألة الصلاة، هل أقمت الصلاة كما يريد الله عز وجل أن تقيمها من ناحية المحافظة على الوقت، ومن ناحية المحافظة على الجماعة إن كنت رجلا وليس امرأة، لأن المرأة ليست بواجبها الجماعة عليها؟ هل قمت بحق الله عز وجل في قولك وفعلك ونظرك؟ هل نظرت إلى مسألة تحقيق التوكل على الله عز وجل، وأنك إنما تملك الأسباب، وأن الأمور مردها إلى الله رب العالمين، وأنك تسعى في رزقك ولا تفكر في الغد؟ التفكير في الغد إخواني المقصود فيه أن يستولي عليك الهم، بحيث أنك تظن أنك إن لم تعطي وإن لم تبذل فإنك لن يحصل لك شيء، وهذا من الخطأ. التوكل على الله الذي فيه السعادة الحقيقية أنك تبذل الأسباب وتعلم أنك لا تقدم ولا تؤخر. كثير من الناس ربما لم يقتني إلا بعد موت والديه، ما اقتنى، ممكن مات وكان والده يملك كثير من الأموال ويبين له أنه لا يملك شيء، ولربما كان بخيلا على أولاده فلما مات ورث منه هؤلاء الأبناء شيئا عجيبا من الأموال. ربما مات الوالد بسبب من الأسباب التي تؤدي بالضمان المالي كبعض ما يحصل من الحوادث وغيره، وكان فقير أثناء حياة والده فيأتيه شيء من التعويض المالي، هل سعى له؟ لا، إنما هو رزق من الله عز وجل. وممكن تملك كثير من الأسباب المادية ولا يسخر الله عز وجل لك وظيفة تحبها، ممكن أنت تملك من الناحية المادية، ما أقصد الأموال الفلوس، لا، المادية من ناحية الشهادة، من ناحية الجاه، من ناحية أمور كثيرة، لكنك لما تأتي إلى وظيفة تحبها لا تستطيع الحصول إليها لأمر منعه الله عز وجل عنك لحكمة. وقد يمنع الله عز وجل الدنيا عن العبد وهو يريد به الخير، والمقياس ليس مقياس الدنيا. قد يعطيك الله عز وجل شيء من الدنيا لفتنة. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة حنين، عمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما عنده من الأموال والإبل، وكان هناك أمراء من أمراء القبائل كان يتألفهم النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام ويتألف ما بعدهم من أفراد القبيلة، فأعطى عيينة بن حصن 100 ناقة، وأعطى الأقرع بن حابس 100 ناقة، وأعطى غيره مثله، فعتب عليه الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما جاءوا وكلموا النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم بكلام طويل وبين فضيلة الأنصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم بعد ذلك: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. يعني عطاء الله عز وجل للإنسان من الدنيا ما هو دليل أنه يحبه، وإني لأعطي الرجل مخافة أن يكبه الله في النار، ربما إذا لم أعطه أصابته فتنة، وإذا منع شيء من الدنيا ولم يثبت قلبه على الإسلام كانت له فتنة فييسر الله له شيء من الأسباب. وإني لأعطي أقواما وأكل آخرين لما جعل الله في قلوبهم من القناعة والغنى، منهم عمرو بن تغلب الصحابي رضي الله عنه. يقول عمرو بن تغلب: والله ما وددت أن لي بكلمة النبي عليه الصلاة والسلام ما طلعت عليه الشمس. انظر إلى اليقين، لأن تزكية زكاه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فمسألة كون الإنسان يتقلب في الأمور ويجعل همه هو يومه الحاضر ويتوكل على الله عز وجل، لا تفكر في ماضي لن تستطيع أن تغير في شيء. ممكن يصيب الإنسان حادث لولده، أو يصيب حادث لأقرب الناس إليه وأحبهم إلى قلبه، يقول: لو أني ما خليت يطلع اليوم ما أصاب شيء، لو أني ما خليت يروح مع فلان. مو بيدك، هذا أمر الله عز وجل. واحد يطيح من فوق ما يصيبه شيء، ولدك يلعب بين يدينك يطيح ويصاب بأذى، لأن الأمور بيد الله، وهذا يجعلك تتوكل على الله حق التوكل. يمر إنسان ضرير بين السيارات ولا يصاب، وإنسان عينه مفتوحة ومع ذلك يقع في حفرة، لأن الأمور بيد الله عز وجل. وهذا الذي يجعلك تزداد يقين بالله رب العالمين. ما يفكر الإنسان فيما مضى من الزمن وأني لو فعلت كذا وكذا وكذا. ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرء إذا جاءه الأمر من الله عز وجل أنه يوقن بما عند الله، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. انظر إلى هذه القواعد التي يضعها النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أصابك أمر فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. وذلك عش يومك وعيش الحياة من ناحية الأمور العبادية كأنك لن تصل إلى الغد. ومن أمور المعاملات أدي الذي عليك، وابذل السبب بما تستطيعه، وتفعل الشيء الذي تظن أن فيه نتيجة، وقد ينتج الشيء وقد لا ينتج. وإلا يا إخواني، لو كل من ضارب في تجارة معينة صار تاجر، كل الناس تجار. لابد يخسر فلان ويربح فلان، لابد أن يكون فلان من ناحية الأمور التجارية ماشي لأمر يريده الله عز وجل. وليس معنى حصول المرء على الشيء أن هذه أفضلية له. ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الله عز وجل قد يمنع المرء من الرزق، لأنه لو فتح له هذا الباب لكان سبب إلى هلاك. ويفتح الله عز وجل للعبد الرزق، لأنه لو منع منه لكان سببا في فتنته. هذه منة الله عز وجل وحكمة الله عز وجل، الذي لربما لا تتجلى لك آثارها لك على الظاهر إلا بعد زمن وبعد فترة. ولذلك العاقل الذي يريد السعادة هو الذي يعيش اليوم الذي هو فيه، لا تفكر في مستقبل لربما تصل إليه أو لا تصل، إلا أن يكون العمل تخطيطا إلى عمل صالح، وهو أنه يجمع مال من أجل أن ينشئ له مكتبة فيها الخير والكتب التي تدل الناس على الخير، يجمع له مال من أجل أن يكون هذا المال يبني به مسجد، أن يصل به رحم، أن يكثر فيه خير من الأعمال الصالحة، فإن هذا من الأمور المحبوبة إليه. ولذلك من أعظم الأمور التي تدخل على الإنسان السعادة نسيان ما مر عليه من المكاره. ألا ترون الآن إخواني ما يحصل لأصحاب التعلقات في القلوب من الهموم وما يترتب عليها من الآلام؟ وذلك أنهم حبسوا أنفسهم فيما مر عليهم من المكروه. وذلك انظر إلى العشاق، لو أنه مر به كثير من أمور السعادة لظن أن هذا لا يساوي شيء بما مر عليه من أمر الشقاء ومما أفلته مما كان يحبه، وهذا من الأمور المقررة المعروفة. وذلك تجد قصائدهم وتجد ما فيها من الهم والضيق والضنك وما فيها من الشدة واللأواء والبكاء على ما حصل مما فاتهم، فتجدهم مهما جاءهم من أمور السعادة لا تساوي شيئا بالنسبة لما مر بهم من تلك المشاق. بل تجد كثير من الناس ممن يقرأ لهم يعيش هذا الجو من الحزن والهم والضيق والضنك الذي مر بهم وما مر بهم من المشقة التي جعلتهم يعيشون في جو معين. لذا إذا أردت أن تعيش عيشة سعيدة هنيئة، فأخرج نفسك من الهم الذي مر بك وانسى ما مر بك من المكاره. شوف الحين المحطمين نفسيا، واحد مثلا كان صغير في السن، خصوصا إن الإنسان لما يعيش مسألة التفكير الرومانسي أو ما يعيشه من التأثيرات الكتابية أو الإعلامية، أن المرء لما يمر فيه ماضي من الماضي في بيته يجعل نفسه دائما محبوس في مثل هذا، وهذا مما يجعله دائما عاجزا عن الوصول إلى نتيجة يحبها في نفسه، فتجده منكسرا من الداخل. كلما أراد أن ينطلق إلى الأمام، كلما أراد أن يحصل على نتائج أفضل، فإذا به يتذكر ما مر به من المكروه، وهذا من الخطأ. ولذلك شوف الآن كثير من الناس مهموم، وكثير منهم يحمل في قلبه على أقرب الناس إليه علشان موقف واحد، وهذا خطأ. ربما تجد أخ يحمل على شقيقه الذي هو شقه الآخر لموقف حصل معه في صغره، هذه أمور تافهة مهما كانت كبيرة تحصل من الناس. لابد أن تعفو عن الناس كما تريد أن يعفو الناس عما يحصل منك من الأخطاء والسلبيات. أنت عندك سلبيات وأنا مثلك والآخر مثلي، ولابد أنك إذا أردت أن تكون المسألة بمعيار صحيح أن يكون عندك بحبوحة من النظر وانفتاح من النظر في أخطاء الناس، فتتحمل منهم كثير من السلبيات لأنك تريد أن يتجاوز الناس كذلك عما يحصل منك من الأخطاء. ولذا لما تجد بعض الناس الآن يحصر نفسه فيما مر عليه من الهموم تجده دائم الانغلاق في مجال معين ومنكسر من الداخل. تجده كالطفل كلما أراد أن ينطلق إلى الأمام قال والله أنا لا أنسى موقف فلان معي في العام الماضي، لا أنسى ما فعله فلان معي في صغري، لا أنسى ما... وسع النظرة، المسألة لا تقف على هذا الحد، هذا مما يجعلك محطما من الداخل. وكذلك هذا يجعلك ضعيفا أن يستند الناس إليك، لأنك أنت يوم من الأيام أحسست بهذا الإحساس لأنك كنت صغير أو كنت ضعيف. أما في مرحلة من المراحل أنت الآن يستند عليك كثير من الناس، أسر وربما أسرة، يريدون أن يروك قويا من أجل أن ينطلقوا. ولذلك حصر النفس في الهم الذي حصل بها في ماضي أموره هذا مما تجعل الإنسان أشد حزنا. وذلك لا بد أن تخرج نفسك من ما حصل لك من المكاره في زمن من الأزمان. من الأمور التي تجلب للإنسان السعادة، وهذا من أعظم الأمور إخواني، الإكثار من ذكر الله عز وجل. ذكر الله وأعظمه قراءة القرآن والنظر في كتاب الله عز وجل وتدبر الآيات. تقرأ كتاب الله عز وجل وأنت تقرأ الآيات تقرأها بتدبر، تنظر لماذا بين الله هذه القصة، ولماذا ذكر لنا قصص الأولين، لماذا حث المؤمنين على كذا، ولماذا نهاهم عن كذا. فذكر الله عز وجل بالإضافة إلى ما يحصل منه وما ما يترتب عليه من الأجر والحسنات، فكذلك فيه تقوية القلوب. ولذلك قال الله عز وجل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. انظر، يقص الله عز وجل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم من أنباء الأنبياء قبله من أجل تثبيت القلب. فأنت إذا قرأت كتاب الله عز وجل اقرأه قراءة المتدبر، ولا تهذه هذ الشعر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، اقرأوا القرآن بتدبر ولا تهذوه هذ الشعر، تمر به من أجل أنك تقول أريد أن أحصل على من كل حرف حسنة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ حرفا من كتاب الله، آية من كتاب الله، كان له بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يبين لك أن على كل حرف حسنة إلى عشر أمثالها إلى ما شاء الله عز وجل. لا يكون هذا همك فقط، هذا حاصل إن شاء الله إذا أخلصت النية، لكن كذلك تقرأ القرآن لأن القرآن منهج حياة، ينهاك عن شيء ويأمرك بشيء. إذا نهاك عن شيء ففيه شر لك من ناحية الدين والدنيا، وإذا أمرك بشيء ففيه خير لك في الدين والدنيا. فتقرأ الآيات بتدبر وأنت تريد أن تصل إلى ما يحبه الله منك بتعديل أخلاقك ومزاياك، من ناحية التثبت، من ناحية قول الحق، من ناحية القول بالحسنى، من ناحية الانتهاء والكف عن المحارم، من ناحية العمل بالواجبات. تقرأه بتدبر. والتدبر إخواني أوسع من مسألة التفسير. ربما يكون الإنسان يقرأ الآية لا يعرف تفسيرها، لماذا وقعت ومتى نزلت، لكنه يعرف معنى الآية. ولربما يفتح الله عليه أثناء تدبره بآية من الآيات ما لا يفتحه على غيره. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام نظر الله امرئا، يعني نظر وجهه، نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها. فرب مبلغ أو عام سامع، ممكن الآن أنت تورد الحديث على فلان من الناس، وفلان من الناس يفتح الله عليه فيستنبط منه كثير من الأحكام التي أنت سمعته ولم تستنبط نصف هذه الأحكام منه من الله عز وجل. فتقرأ الآيات بتدبر. ومن هذه الأذكار أن تلازم الأذكار الواردة الصحيحة عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. اسأل نفسك أخي، هل أنت من المحافظين على أذكار الصباح التي تدفع عنك المساوئ وتدفع عنك الشرور؟ هل أنت من المحافظين على أذكار المساء التي كذلك تدفع عنك، والدفع أهون من الرفع. الدفع أسهل، كيف الدفع؟ الآن بعض الناس ما يلجأ إلى الذكر إلا لما يصاب بضيق وهم وحزن وضنك، أو يأتيه شيء من المس من ما يأتيه من وسواس الشيطان، يبحث عن الذكر، يعني يريد أن يرفعه بعد أن وقع. ادفعه مباشرة بأذكار الصباح الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، الذي علمنا كل شيء، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطى أمته منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله، كما قال أبو ذر رضي الله عنه: ما رحل النبي صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله. علمنا كيف ننام وعلى أي جنب ننام، وكيف ندخل المسجد، وكيف نخرج جلكم الله من دورة المياه، كيف أننا نقضي الحاجة، ما نستقبل القبلة وما نستنجب عظم ولا نستنجب رجيع دامبة. ما خلى شيء إلا علمنا إياه، حتى إن اليهود استغربوا وجاءوا لسلمان الفارسي قالوا: عجبا لكم أمة محمد، علمكم محمد كل شيء؟ كل شيء علمكم؟ قال: نعم، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى القراءة، يعني كيف أن الواحد يقضي حاجته، وعلمنا ألا نستقبل القبلة بغائط ولا بول، وألا نستنجي باليمين، وألا نستنجي برجيع دابة أو عظم. شوف، ما خلى شيء النبي صلى الله عليه وسلم إلا علمنا إياه. من هذا علمنا الأذكار لأن تدفع عنا الشرور. هل أنت من الذي يحافظ على الذكر المقيد؟ ذكر الصباح، ذكر المساء، الأذكار اللي بعد الصلوات، وتحرص أن تكون هذه الأذكار صحيحة النسبة إلى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، لأن كل طريق إلى الله مغلق إلا طريق واحد الذي يكون عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ولا كلها مسكرة، الطرق والأهواء والاتشعب كلها مغلقة إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام. فتحرص وانت تقول الأذكار، التحسس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيها في هذا الموضع، هو اللي قال لنا هالشكل، كأنك تشوفه قدامك صلى الله عليه وسلم هو يقول لك: هذه أذكار الصباح، وهذه أذكار المساء، وهذه الأذكار اللي بعد الصلاة، وهذه أذكار النوم، هذه الأذكار اللي تقولها في الموضع الفلاني، ومنها الأذكار اللي تكون مطلقة، الأذكار المطلقة اللي ما قيدت بعدد. وانت تمشي بالسوق تستغفر الله، وانت تمشي بالشارع تسبح، وانت راكب السيارة تهلل، وانت ماشي في مكان تكبر، تجعل لسانك رطبا من ذكر الله، لأن الله عز وجل قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بعمل أتشبث به أتمسك. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رطب شنو؟ رطب لين، مرطب دائم من ذكر الله، ترطب اللسان بذكر الله لأن له حلاوة، حلاوة تجعله رطبا لينا بذكر الله. شوف، لذلك بعض الصالحين اللي عود حياته طول حياته هو سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، تلقاه تصيبه جلطة وهو بس يهلل، وهو مجلوط ولسانه ما يقدر، تلقاه حتى ما يقدر يقول لا إله إلا الله على الوجه الصحيح، ومع ذلك لسانه مجلوط وهو يهلل. تلقاه يصاب بحادث أو ناقلينه للمستشفى لأنه عود نفسه، وهذه من رحمة الله عز وجل. لا تظن بربك السوء، أنك تعيش حياتك على عمل صالح وفي آخر الحياة يجعلك تنتهج الخطأ، هذا ليس من حسن الظن بالله عز وجل. ولذلك لما جاء حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، يعني أنه يموت، لأن إذا مات ابن آدم كما في الحديث قامت قيامته، خلاص يرى مقعده من الجنة أو يرى مقعده من النار، المقصود في الحديث الموت، يعمل بعمل أهل النار، يعني يشوفون الناس صاحب معاصي وصاحب ذنوب وصاحب منكرات حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، يموت ويكون النار، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث يظن بعض الناس إن إنسان عامل الصالحات طول حياته ومع ذلك في آخر شيء الله عز وجل يقدر عليه مباشرة ويكون من أهل النار، وهذا لا يليق بعدل الله عز وجل. إنما يفسره الحديث الآخر، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لكنه في حقيقة فعله منافق، في حقيقة فعله لئيم، في حقيقة فعله يكره الشريعة، في حقيقة فعله عنده من الخبث ما يكون سببا في أن يزل الله عز وجل قدمه، فيسبق عليه الكتاب ويكون من أهل النار. والثاني يكون صحيح، ممكن عنده منكرات، عنده ذنوب، لكن بينه وبين الله دائم يلجأ إلى الله ويستغفر، بينه وبين الله قلب حي، بينه وبين الله عز وجل لما يخلو صج عند الناس قدام الناس صاحب معاصي يذهب على يروح لليتيم، يروح للفقير، يروح للمسكين، تلقى إنسان صاحب صلاة، ممكن صاحب منكرات لكنه يجي للبيت ويصلي القيام، تلقى بالليل يتهجد، ممكن أنه مذنب بذنب ابتلي فيه ويبي الخلاص محاصل له، تلقاه يبكي يدعو الله بالخلاص ويحب الخير للمسلمين ويحب الله ويحب نبيه ويعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يسبق عليه الكتاب. والناس كانوا يظنون يقول هذا إذا مات أعوذ بالله من خاتمته، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لذلك تشوف بعض أهل المعاصي إذا شفت أن الله عز وجل ختم له في آخر حياته بخير، اعلم والله أعلم أن عنده عمل بينه وبين الله عمل عظيم. وذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل اجعل بينك وبين الله عمل صالح تتقرب فيه إلى الله ولا يدري عنه الناس، واحذر من ذنوب الخلوات، لأنه كما يقول أهل العلم أصل الانتكاسات ذنوب الخلوات، تقرب إلى الله عز وجل. وحتى لو وقع منك ذنب ومعصية اتبعها باللجوء إلى الله عز وجل، واعلن ضعفك بين يدي الله عز وجل واطرح بين يديه، لأنك عبد ضعيف، مهما ظن الناس فيك قوة إيمان وفيك خير وأنك متدين، ولا تغتر بعمل حتى لو طال عمرك، حتى لو كان العمر طويل وقضيت العمر هذا الطويل بعبادة الله، ادعو الله بالثبات، ادعو الله بالثبات. لذلك كان بعض السلف من دعائه دائما أن يقول اللهم سلم سلم، الآن فتن تموج على الشباب وعلى الكبار وعلى الصغار، تجد الشاب مصلي وفي خير ثم تأتيه امرأة خبيثة فتخطفه إلى حيث المعاصي والذنوب، تجد الشباب صالحين فيهم خير ويصلون ممكن ما هم بالاستقامة 100%، تجد هذا من يعمل لهم مشروع وهذا من يفعل لهم شيء مما يفتح عليهم من المعاصي، فتجد القدم تزل يوم بعد يوم حتى تستولي عليه المعاصي. وذلك إذا كان الله عز وجل يريد بالعبد خير فتح له باب التوبة وباب الرجاء بالله العظيم. اعلموا إخواني أن الله العظيم الحليم غني عن تعذيب عباده، الله عز وجل غني عن تعذيب عباده، ولم يكلفنا الله عز وجل من العمل ما يشق علينا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال القصد تبلغوا واستعينوا بشيء من الدلجة، أي أنك إذا كان المسافر يريد أن يقطع طريق يسير بالدلجة وهو مخالطة الصباح بشيء من الظلام، يبكر حتى يصل مبكر، وكذلك العبد في طريقه إلى الله عز وجل خذ من الأعمال ما تطيق، وأكثر من العمل الصالح الذي يكون سببا في صد الفتن عنك، وحين كثرة الفتن يكون عندك ما أعددته قبل ذلك مما يكون ردءا لك وسندا على الوقوع في الذنوب والمعاصي، وأن تهوي في هذه الهاوية التي لا قعر لها. وآخر ذلك من أعظم أسباب السعادة هو الدعاء لله رب العالمين بأن يثبت القلب على الطاعة، وأن يكون العبد قريب من ربه، وأن ييسر له أعمال الخير لأنه اعلموا إخوان أن أعظم التوفيق أن يفتح لك الله باب العبادة، وهذه العبادة لا تظن أنها تفتح لك لأنك أنت فلان أو أنها فتحت تلقائيا. هذه العبادة حتى تفتح لك لابد أن تدعو الله عز وجل أن يفتح لك. وذلك انظروا إلى هذه الوصية العظيمة، حتى لما تشوفون الناس أصحاب عبادات لا تظن أن هذه المسألة جاءت هكذا، إنما الله عز وجل امتن عليهم منة خالصة. شوف كل عمل يسرها الله لك أول ما تستحضر تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ليه الله أخذ بيدك تطعم مسكين؟ الله يبي فيك خير. ليه الله عز وجل أخذ بيدك تصلي الفجر وفلان يسهر إلى الفجر يجلسون في جلسة والمسجد بجنبهم ما قال نصلي ونرجع نكمل سوالفنا؟ ليش فتح لك الله؟ من عليك. وذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الناصح الأمين أخذ بيد معاذ رضي الله عنه، انظر إلى الحنو والرأفة والرحمة. أخذ بيد معاذ بن جبل وقال يا معاذ إني أحبك. لما تبي توصي واحد الآن تعطيه نصيحة من قلب حتى لو ولدك وتقول له إني أحبك، هذه فيها تدليل للقلب، يعني بعطيك شيء خالص من قلبي. قال إني لأحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، آخر الصلاة قبل السلام في موضع الإجابة، إجابة الدعاء، لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تأملوا إخواني الحديث، اللهم أعني، يعني إذا ما أعانك الله عز وجل ما تقدر توصل لشيء، مع أن ذكر الله يريد منك وحسن عبادة وشكر يعني أمر فطري أن الله عز وجل يعطيك النعم لابد أن تشكره عليها، لكن مع ذلك إذا ما أعانك الله عليها لن تصل إلى شيء. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا وإياكم سبل السعادة، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونسأل الله أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وأعتذر منكم على الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.